بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله، قبل ذلك تبويب النووي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، أي من زينتها. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميمي النيسابوري، قال أخبرنا الليث وهو بن سعد أبو الحارث الفهمي المصري حاء يتحول الإسناد، وحدثنا قتيبة بن سعيد وهو بن جميل بن الطريف أبو رجاء البغلاني وتقارب في اللفظ، قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه واسمه سعد بن مالك يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فقال: لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل: يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم قال: كيف قلت؟ قال: قلت يا رسول الله، أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بخير. أو خير هو؟ إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس فلطت أو بالت ثم اجترت فعادت فأكلت، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. وقال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، وهل يأتي الخير بالشر؟ قال: لا. قال: لا يأتي الخير إلا بالخير. وفي المطبوعة: لا يأتي الخير إلا بالخير، بدلا من إن الخير لا يأتي إلا بالخير، أي ففي المطبوع زيادة يأتي. قال: إن الخير لا يأتي إلا بالخير، إن كل ما أنبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة الخضر فإنها تأكل حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وثلطت ثم عادت فأكلت، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وقال رحمه الله: حدثني علي بن حجر وهو السعدي، قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم وهو بن علية عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. فقال الرجل أو يأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال ورأينا أنه ينزل عليه فأفاق يمسح عنه الرحضاء العرق وقال إن هذا السائل وكأنه حمده فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن المسلم يحسن التصرف في المال يعطي منه المسكين واليتيم وابن السبيل ويعين فيه على نوائب الحق فهو صاحب للمسلم الذي يستعمله بطاعة الله أو كما قال رسول الله ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة أي المال يكون شهيدا على صاحبه. والحديث رواه البخاري فهو متفق عليه. قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فيه الخطبة في الأمر المهم ولو لم يكن ذلك اليوم جمعة فقال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا أي ما يخشى على أمته الفقر وإنما يخشى ما يخرج الله عز وجل لهم من زهرة الدنيا أي من متاعها وزخرفها. وعبر بالزهرة التي تميل إليها النفوس والنظر إليها وهكذا الدنيا فيها مما يجذب الناظر إليها فيها زينة فيها زهرة فيها ما تميل إليه النفوس فينبغي للإنسان أن يأخذ منها ما يحتاجه بحذر يحذر من أن يفتن بها وأن لا يغتر الإنسان بها مهما عرضت له من عرض له من زهرتها وزينتها. قال لا والله ما أخشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. فقال رجل يا رسول الله أيأتي الخير بالشر أي هذه الزهرة هل يأتي من ورائها شر أي يأتي الخير بالشر؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال كيف قلت؟ تحقق من قوله قال قلت يا رسول الله أيأتي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخير لا يأتي إلا بخير في بعض الروايات إلا بالخير فالخير لا يأتي إلا بالخير فقال أو خير هو إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا أكلة الخضر. في فصل الربيع تكثر الأمطار وينبت الكلى والزرع فتأتي الدواء فتأكل بشراهة وبرغبة شديدة فيؤدي ذلك أن تصاب بالحبط قد تموت بسببه أو تكاد. قال إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم أو يقارب ذلك فيخشى عليها من الموت بسببه إلا آكلة الخضر أي تأكل الزرع الذي هو أو الكلى دون الكلى والزرع الأول الذي ينبته الربيع أو ينبته في فصل الربيع إلا آكلة الخضرة تأكل من الخضر من الشاذرة لكن بقدر وبغير شره وبغير إكثار لأن هذا الخضر ليس فيه ما يغري الماشية كما لو كان ذلك في فصل الربيع الذي تكثر فيه الأمطار. قال أكلت إلا أكلت الخضر أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس ثلطت وبالت ثم اجترت فعادت فأكلت أي أنها تستفيد من ذلك المأكول بأن تستقبل الشمس أو عين الشمس تستريح ثم تستجر تخرج ما في بطنها تمضغه ثم تعيد بلعه وهذا شأن الماشية ثم تثلط وتبول ويخف بطنها وتستفيد من ذلك المأكول وتسلم من الحبط. قال النووي قوله ثلطت أي ألقت الثلط وهو الرجيع الرقيق عندها شيء من الإسهال وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة. قوله اجترت أي مضغت جرتها. قال أهل اللغة جرتها الجرة بكسر الجيم ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم يبلعه والقصع شدة المضغ البعير وما دون البعير حتى الشياه تأكل وتأكل وتأكل حتى إذا امتلأ كرشها تنظر مكانا وتستريح ثم تخرج ما في بطنها تأكله تعيد أكلها ثم تبلع. وهكذا الناس في شأن الدنيا وفي زهرتها فمن الناس من يقبل على زهرة الدنيا وزينتها ومالها بشره وبحرص فيؤدي ذلك إلى عطبه وهلاكه أو يكاد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم ستحرصون على الدنيا وقال والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه أي أن حرص الإنسان على الشرف وهو الرياسة والدنيا المال الدنيا ذلك الحرص يفسد عليه دينه أشد من إفساد الذئبين الجائعين على زريبة الغنم. وهذا أمر ملحوظ فإذا رأيت الرجل حريصا على الدنيا وعلى المناصب وعلى الرياسات هذا الحرص يحمله على ترك واجبات وارتكاب محرمات بل بعضهم ربما يفتن بالدنيا فيمرق عن الدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأنتم ترون الذين فتنوا بالمناصب فسد عليهم دينهم أو كثير من دينهم، كل بحسب إقباله على ذلك، ويجاري أهل الدنيا ويحاول إرضاءهم أسيادة وكبراء ولو على حساب الدين، ليسلم له الكرسي وتسلم له الوظيفة ويسلم له المنصب، هذا شأن الحريص. لكن الذي يريد الله والدار الآخرة يحرص على أن يرضي ربه، رضي من رضي وغضب من غضب، ولو لم يحصل له يعني من كثير مما بأيدي الناس، أو ولو لم يحصل له ما يحصل لغيره، ولو يترك الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، يأخذه من حله وبحق، من حله وبحق بباطل، أي يكون بعيدا عن الحرام والشبهة بالحرام في أخذ المال وفي صرفه، يبارك له فيه، يجعل الله عز وجل في ذلك المال البركة وإن كان قليلا. ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع، يأخذ مالا بغير حقه وإنما بأوجه باطلة محرمة مشبوهة، وإن كثر ذلك المال فلا بركة فيه. قال: فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع، فالذي لا يشبع يستمر في الأكل، يستمر يأكل إلا أنه لا يشبع، ربما يتعب ويرهق ولم يشبع. فهكذا الجشع يستمر في الطلب، يكاد أن يواصل الليل والنهار ويكاد يهلك نفسه استكثارا للمال وحرصا عليه، وإن حصل عليه فلا بركة فيه، من حق البركة لا يغني عنه، لا يقنعه ولا يشبعه. لماذا؟ لأنه أخذه من غير حقه، من غير حله. وفي الطريق الثانية: أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قالوا: وما زهرة الدنيا يا رسول الله؟ قال: بركات الأرض. قالوا: يا رسول الله، هل يأتي الخير بالشر؟ الخير بالشر؟ قال: لا، لا يأتي الخير إلا بالخير. قال النووي: فمعناه أنه صلى الله عليه وسلم حذرهم من زهرة الدنيا وخاف عليهم منها، فقال: هذا الرجل إنما يحصل ذلك لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرها، وذلك خير، أي هذا المال إنما يحصل لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرها، وذلك خير، وهل يأتي الخير بالشر؟ هو استفهام إنكار واستبعاد، أي يبعد أن يكون الشيء خيرا ثم يترتب عليه شر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الخير الحقيقي فلا يأتي إلا بخير، أي لا يترتب عليه إلا خير. ثم قال: أو خير هو؟ معناه أن هذا الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير، وإنما هو فتنة، وتقديره الخير لا يأتي إلا بخير، ولكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بها لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بها عن كمال الإقبال على الآخرة. ثم ضرب لذلك مثلا فقال صلى الله عليه وسلم: إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو مني إلى آخره. قال: ومعناه أن نبات الربيع وخضره يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل، إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر. وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه، فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه، ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا يسيرا، وإن أخذ كثيرا فرقه في وجوهه كما تثلطه الدابة فهذا لا يضره. هذا مختصر معنى الحديث. قال الزهري: فيه مثلان، أحدهما للمكثر من الجمع المانع من الحق، يكثر من جمع الدنيا ويمنع من إخراج ما أوجب الله عز وجل عليه فيه. وإليه الإشارة بقوله: إن مما ينبت الربيع ما يقتل، لأن الربيع ينبت أجرار البقول فتستكثر منه الدابة حتى تهلك. والثاني للمقتصد، وإليه الإشارة بقوله: إلا آكلة الخضر، لأن الخضر ليس من أجرار البقول. وقال القاضي عياض: ضرب صلى الله عليه وسلم لهم مثلا بحالتي المقتصد والمكثر، فقال صلى الله عليه وسلم: أنتم تقولون إن نبات الربيع خير وبه قوام الحيوان، وليس هو كذلك مطلقا، بل منه ما يقتل أو يقارب القتل، فحالة المبطون المتخوم كحالة من يجمع المال ولا يصرفه في وجوهه. فأشار صلى الله عليه وسلم إلى أن الاعتدال والتوسط في الجمع أحسن. ثم ضرب مثلا لمن ينفعه إكثاره، هو التشبيه بآكلة الخضر، وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوه الشرعية. ووجه الشبه أن هذه الدابة تأكل من الخضر حتى تمتلئ خاصرتها ثم تثلط، وهكذا من يجمعه ثم يصرفه، إن ثبت بالدابة التي تثلط، وهذا في حقارة أيضا للدنيا، تحقير لها، فثبت ما تثلطه الدابة. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قزحه وملحه، قزحه أي أضاف إليه التوابل صيره شهيا، وملح أي جعل عليه الملح، فلينظر إلى ما يصير، إلى عذرة نتنة نجسة. وهكذا الدنيا، كان بعض السلف يقف على المزبلة ويقول: انظروا إلى سمنهم، انظروا إلى عسلهم، انظروا إلى كذا، يعني مما يدل أن مآل هذه الزهرة ومآل هذه الدنيا إلى مثل هذا المطاعم والمشارب. صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي أن يكون الإنسان على حذر من فتنة الدنيا، يأخذ منها ما يتقوى به على الطاعة والعبادة، ويحرص أن يأخذ المال من حله وأيضا بحقه، وألا يفتن به بل يستعين به على الطاعة، وألا يشغل بماله عما أوجب الله عليه، فيترك الواجبات أو يرتكب بعض يترك بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات من أجل الدنيا. هذه فتنة على بعض الناس أن يترك بعض الواجبات أو يرتكب بعض المحرمات من أجل الدنيا، يتركها، حرص على أن ترضي ربك وخذ من الدنيا ما تستعين به على الطاعة، واعلم أنك لن تموت حتى تستوفي ما كتب لك. ثم قال في الطريق الأخيرة: وإن هذا المال خضر حلو اجتمعت فيه الخضرة والحلاوة، أي أنه فتنة، إذ أن النفوس تميل إلى هذين الوصفين. قال: ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أي يكون عونا للمسلم على الطاعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المال الصالح للرجل الصالح، أو خير المال الصالح للرجل الصالح، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل الصالح يصرف هذا المال في مصالحه ويستعين به على الطاعة، فيعطي المسكين واليتيم وابن السبيل. وليعلم الإنسان أن في حقه مالا سوى الزكاة للمسكين وغير ذلك، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والزكاة ما من أولى، والحق قد يكون واجبا وقد يكون دون ذلك. قال: وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكله الأشبع ويكون عليه شهيدا. شهيدا أي حجة عليه يوم يشهد على حرصه وإسرافه، وأنه أنفقه فيما لا يرضاه الله، فيما لا يرضاه الله تعالى، ولم يؤد حقه من مال الله لعباد الله. قال الحافظ: يحتمل أن يشهد عليه حقيقة، يعني ينطقه الله تعالى، ويجوز أن يكون مجازا، والمراد شهادة الملك الملك الموكل به والأول أقرب. هذا انتهى كلامه، الأول أقرب هذا من عندي. قال القرطبي: يحتمل البقاء على ظاهره، وهو أنه يجاء بماله يوم القيامة فينطق الصامت منه، الذهب والفضة، فينطق الصامت منه بما فعل فيه، أو يمثل له أمثال حيوانات، كما جاء في مال مانع الزكاة من أنه يمثل له ماله شجاعا أقرع، أو يشهد عليه الموكلون بكتب الكسب والإنفاق وإحصاء ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. ما ذكره القرطبي هو الصواب إن شاء الله، أن المال يشهد على صاحبه، ما أن ينطقه الله وإن كان صامتا، أو يمثل بمن ينطق كالشجاع الأقرع بحق مانع الزكاة. تعرفون مما يدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها خوار، وعلى رقبته شاة تيعر، وعلى رقبته صامت هذا أي الذهب والفضة ونحو ذلك، وذلك خرق تصفق، أو بهذا المعنى أي تكون سببا لفضيحة صاحبها لأنه أخذها غير حق سرقة أو نحو ذلك، فيفضح صاحبها بسببها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمال يشهد على صاحبه، فينبغي أن يحسن العبد التصرف في ماله حتى يشهد له بالحق ولا يشهد عليه إلا هنا. وهذا الحديث عظيم، ننصح بحفظه.